بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. بعد أن انتهينا من الحديث في تشريع الصلاة وقبلها الوضوء والأذان ثم الصلاة بتسمياتها المتعددة، نتحدث بإذن الله تعالى عن تشريع الصيام. وحديثنا بعنوان تشريع الصيام في الأديان السماوية وعند الأنبياء وفي الإسلام. الصيام والصوم وهما واحد، خلافا لبعض من ذكر أن المعنيين مختلفان وأن الصوم له معنى والصيام له معنى آخر. هذا الكلام ليس كلاما دقيقا، ولا تساعد عليه المعاني اللغوية التي تتحدث عن الصوم والصيام باعتبارهما شيئا واحدا، وهو عبارة عن الامتناع، عن الإمساك، عن السكون في عدد من المعاني تنتهي إلى هذا المعنى. بالإضافة إلى أن استعمالات الأحاديث الشريفة كما سيمر علينا بعضها تستعمل الصيام مرة والصوم مرة أخرى. الأحاديث القدسية المشهورة مثل الصوم لي وأنا أجزي به أو أجزى به، هذا أيضا يستخدم هنا، كما يستخدم كتب عليكم الصيام في القرآن الكريم. وأما في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أحاديث المعصومين فهي شيء فوق الكثرة والعد والإحصاء. أصل المعنى ينتهي لا سيما عندما يلاحظ فيه الاستخدام والاستعمال المصطلح الصوم، يعني كف النفس عن شيء أو أشياء، منع النفس عن شيء أو أشياء متعددة يقال له صوم. وهذا المعنى من كف النفس عن شيء أو أشياء هو أسلوب تربوي أخلاقي ورد وجاء في تشريعات الديانات السماوية بل وغير السماوية أيضا. فمثلا البوذية على ما هو المعروف ليست دينا سماويا، الهندوسية ليست دينا سماويا، ومع ذلك هذه النحل وهذه الطرائق تستعمل الصوم باعتباره أحد الأساليب التربوية التي تقوي النفس في مقابل البدن، كأنما هناك معادلة متعاكسة بين البدن وبين النفس والروح. إذا صار اهتمام زائد بالبدن أكلا وشربا وشهوة وتلبية لكل متطلباته، في الطرف المقابل يتراجع جانب النفس والروح والحكمة والقوة الداخلية. بعض الروايات تشير إلى هذا المعنى، إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة. إذا صار اهتمام الإنسان ببدنه بلبسه بأكله بشربه، همه وغمه في هذا الجانب، لا شك أن جانبه الروحي والنفسي والتربوي سوف يتراجع. وفي المقابل عندما يحرم البدن حرمانا إراديا، عندما لا يعطي الإنسان بدنه رغبته، آنئذ تنهض روحه، ترتقي نفسه، تصعد أخلاقه. في كلام أمير المؤمنين عليه السلام يشير إلى هذا المعنى ويتمثل بالشعر: وإنك مهما تعطي نفسك رأيها وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا. إذا تعطي بطنك فرجك قواك الشهوية كل ما تسأل، بطنك يريد شيء تعطيه، يريد شيء آخر تعطيه، ما أن يطلب منك طلبا إلا وأنت تبادر إلى تلبية هذا الطلب. قوتك الشهوية الجنسية كلما طلبت منك لبيت لها هذه الطلبات، تنتهي إلى أن تنال الذم، لأنك تصير آنئذ بدرجة أو بأخرى عبدا مطيعا لبطنك ولفرجك. أكو قسم من الناس هكذا. في مقابل هذا عندنا توجيهات في الروايات أنه ينبغي للإنسان أن يمنع نفسه من المباح حتى لا تطمع في الحرام. أنت إذا سويت عندك قدرة بإرادتك أن تمتنع عما هو مباح لك، ضبطت نفسك، آنئذ لم تطمع في الحرام منك. هذه المحرومة من المباح، هل تطمع في الحرام؟ لا تطمع. هذا جوهر وفائدة ومنفعة وحكمة من حكم الصيام، أن الصيام في الديانات السماوية بل غير السماوية أيضا من أهدافه وحكمه ومقاصده أن يجعل الإنسان ذا إرادة مسيطرة على قواه الشهوية، مو عبد إليه، هو المسيطر للمسيطر عليه. من هنا كان تشريع الصيام في كل الديانات. وذكرنا فيما سبق أنه ما دام الغاية والغرض من خلق هذا الإنسان على الحياة غاية واحدة وهي ليعبدون، هذه الغاية تتطلب برامج متوافقة، تتطلب أن يكون الصلاة موجودة في الديانات. مو معقول أن يكون في ديانة موجودة الصلاة في أخرى غير موجودة، وتحدثنا في وقت مضى عن الصلاة في حياة الأنبياء والديانات السابقة. مو معقول أن يكون الصوم مع فوائده هذه أن يكون موجودا في ديانة ومفقودا في ديانة أخرى، هذا غير معقول. وهكذا الحال بالنسبة للزكاة، لابد أن يكون ما دام الزكاة برنامج في تطويع الإنسان على البذل من جهة وتربيته على ذلك، وفي إيجاد ضمان اجتماعي ديني لمن هو محتاج في المجتمع. مو معقول أن يكون فقط في الإسلام ما موجود في المسيحية، أو في المسيحية ما موجود في اليهودية، أو هكذا في سائر الديانات. لابد أن يكون موجود في كل هذه الديانات. لذلك لما يقول القرآن الكريم لنا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا شيء طبيعي حتى لو لم يخبر القرآن، وقد أخبر عن ذلك. حتى لو لم يخبر، مقتضى القاعدة أن يكون الصوم موجودا في سائر الديانات السماوية. فإذا هذا البرنامج، هذا الصوم قد يختلف في بعض التفاصيل، لكن أصله بما هو كف للنفس عن ملذاتها وعن شهواتها، في أصل هذا المعنى موجود، فمع زيادة هنا ونقيصة هناك، حتى احنا نلاحظ في نفس الديانة الواحدة عدد المفطرات عندنا الإمامية تختلف عن عدد المفطرات عند مدرسة الخلفاء بمقدار، ولكن هناك صوم وهنا أيضا صوم. فإذا كان كذلك فقد كان عند الأنبياء وفي الديانات السماوية الماضية. يتحدث المؤرخون عن أن نبي الله آدم
على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام كان يصوم. نوح النبي كان يصوم، إبراهيم كان يصوم، عيسى، موسى، دانيال، أيوب، سليمان، داود، كل هؤلاء كانوا يصومون. طبعا صيام هؤلاء فيما نعتقد صيام الأنبياء يتجاوز المقدار الواجب، مثلما أن صوم نبينا المصطفى محمد مثلما أن صوم نبينا صلى الله عليه وآله يتجاوز صومنا صوم الأمة بمقدار الإلزام غالب الناس، وهو شهر رمضان. ولكن صوم النبي محمد صلى الله عليه وآله كان يتجاوز هذا بكثير، بناء على رواية منذ أول أيام البعثة، مو في السنة الثانية للهجرة كما سيأتي الحديث عنه. وعندنا رواية معتبرة من حيث السند، أوردها الشيخ الكليني في كتابه الكافي، يتحدث فيها عن أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصوم أول ما بعث، حتى يقال إنه لا يفطر، ويفطر حتى يقال إنه لا يصوم من أول ما بعث. وين أول ما بعث؟ وين سنة 2 للهجرة، يعني بعد 15 سنة من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله. سيأتي الحديث إن شاء الله حول هذا الموضوع. فالأنبياء كانوا يصومون. هناك رواية هي صحيح مروية عن ابن عباس، عبد الله ابن عباس حبر الأمة المعروف، وابن عباس من نفسه لا يعلم شيئا، فإما يكون قد أخذه من رسول الله صلى الله عليه وآله كما يشير إلى ذلك في أثناء الحديث، أو من أمير المؤمنين عليه السلام السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه، أحد علمائنا العظام، عنده كتاب اسمه الدروع الواقية، يورد فيه هذه الرواية عن ابن عباس، أن رجلا سأل ابن عباس عن الصيام، فقال: عن أي الصيام تسألني؟ هنا متلاحظوا كلا من السائل والمجيب سأل عن الصيام مو عن الصوم. فاللي يقول هذا الصوم هو فقط الذي يمسك فيه الإنسان عن الواجبات وعن المحرمات والمفطرات وكذا، أما الصيام هو الذي يمسك فيه دون الصوم، هذا غير صحيح. سيأتي في الاستشهاد هنا هم تعبير الصيام وتعبير الصوم. أتاه رجل يسأله عن الصيام، فقال: عن أي الصيام تسألني؟ إن كنت تريد صوم داود. هنا قال عن أي الصيام، هنا قال شنو؟ صوم داود. فإذا ما يختلف الحال، إذا كان هذا يختلف عن ذاك لازم يستخدم تعبير واحد. إن كنت تريد صوم داود فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أفضل الصيام صيام أخي داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. معنى ذلك شقد إذا استمر على هذا طيلة عمره؟ نص عمره الصوم، يوم يصوم ويوم يفطر. طبعا هذا متجاوز لأمر الواجب بلا إشكال. وإن كنت تريد صيام ابنه سليمان، فقد فإنه كان يصوم من أول الشهر ثلاثة، ومن وسطه ثلاثة، ومن آخره ثلاثة، يعني شقد؟ تسعة أيام. تسعة أيام يعني ثلث عمره، ثلث الشهر تقريبا، وبالتالي ثلث السنة وثلث العمر. وإن كنت تريد صوم ابن العذراء البتول، عيسى ابن مريم عليهما السلام، فإنه كان يصوم الدهر كله لا يفطر، لا يفطر منه شيئا، وكان لا يقوم مقاما إلا وصلى فيه ركعتين. أي مكان اللي يقيم فيه، لأنه كان يسيح ويتحرك نبي الله عيسى، فكان لا يقوم، يروح إلى البلدة يقوم فيها يصلي ركعتين، ينتقل إلى بلدة أخرى يصلي فيها ركعتين، وهكذا. وهذا أيضا يؤكد ما قلناه من صلاة الأنبياء عند حديثنا عن تشريع الصلاة، وكان ذلك من شأنه حتى رفعه الله عز وجل إليه، فكان كل مكان يوصل يصلي فيه ركعتين، وكان يصوم دائما. من طريف ما يذكر في نقاش الإمام الرضا عليه السلام مع رأس الجاثليق، رأس الجاثليق يعني رأس الكاثوليك في ذلك الزمان، كاثوليك ما كانوا يقولون، عربت إلى الجاثليق. طيب، في التعابير التاريخ والروايات كلها قال الجاثليق والجاثليق، المقصود رأس الكاثوليك. في زمان الإمام الرضا عليه السلام صارت مناظرة، من جملة حضر هذا الحبر، حبر الكاثوليك، فكان يتناظر مع الإمام الرضا حول عيسى بن مريم، ذاك يعتقد طبعا أنه إله أو جزء من الله أو ثالث ثلاثة أو غير ذلك، أحد الأقانيم، أحد أطراف الثالوث المقدس، أي تعبير، بالتالي مو إنسان، مو رسول، هذا جزء من الله. فالإمام الرضا عليه السلام قال: إحنا نحب عيساكم، ولكن نعتب عليه أنه كان قليل الصلاة قليل الصيام، وإلا خوش عيسى عندكم، لكنه قليل الصيام قليل الصيام قليل الصلاة. فقال هذا الرأس الكاثوليك، قال: تفضل شوف كيف أنت تريد تناظرني، و ما تدري أن هذا عيسى ابن مريم كان صائم النهار دهره، قائم الليل يصلي دهره. فالتفت إليه الإمام الرضا، قال له: لمن كان يصلي ولمن كان يصوم؟ إذا يصلي لنفسه هذا خبال حسب التعبير، إذا يصلي لربه ويصوم لربه فأنتم قالتكم هذا ابن الله أو جزء من الله أو هو الله لا معنى لها. فعيسى ابن مريم كان يصلي في كل مكان، قال: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. طيب، فهو كان دائم الصلاة ودائم الصيام. وإن كنت تريد صوم أمه عليها السلام مريم ابنة عمران، فإنها كانت تصوم يومين وتفطر يوما واحدا، طريقتها هكذا في الأسبوع، تصوم يومين وتترك يوم، ثم تصوم يومين وتترك يوم، وهكذا. إلا بدون هذه ما يقول لها الله إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. قوترة مو قوترة، كل شيء بالتالي يحتاج إليه إلى ثمن، ليس جزافا الأمر. وراء هذه الألقاب قلب نقي، وراء الألقاب عبادة دائمة، وراء الألقاب صوم، وراء هذه الألقاب صلاة. يا مريم اقنتي لربك واركعي واسجدي واركعي مع الراكعين، حالة ركوع وسجود وقنوت وقيام. طيب بهذا كذا وصلت. فهذه جملة مما حصل بالنسبة إلى سائر الأنبياء. وأما سيد الأنبياء محمد فكما أورد الرواية في الكافي الشيخ الكليني، وهي رواية معتبرة من حيث السند، يقول فيها عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله أول ما بعث، وهذه اللي راح نستشهد بها بعدين في قضية تشريع الصيام، أول ما بعث يصوم حتى يقال ما يفطر، ويفطر حتى يقال ما يصوم. من أول ما بعث هو، ها، بغض النظر من معه كانوا يصومون أو لا، ثم ترك ذلك. هل أسلوب هذا أنه يصوم متواصل إلى أن كأنما يقول خلاص ما رح يفطر النبي، ثم يترك هذا يفطر مدة طويلة حتى يقال إنه لا يصوم، هل أسلوب هذا ترك وصام يوما وأفطر يوما، وهو صوم داود ذكرناه قبل قليل، ثم ترك ذلك وصام الثلاثة الأيام الغر، أيام البيض، 13 14 15 من كل شهر، وهو صوم نبي الله إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام. ثم ترك ذلك وفرقها، فكل 10 أيام يوما خميسين بينهما أربعاء. آخر شيء صار أول خميس من الشهر يصومه، آخر خميس من الشهر يصومه، بينهما الأربعاء أيضا يصومه، ثم قبض على ذلك بهالطريقة. هذه رواية أخرى تضيف تقول: ثم كان يصوم شهر شعبان بكامله، يدأب لك في صيامه وقيامه، وأيضا كان يصوم خميسين من الشهر في وسطهما أربعة، شهر رمضان شهر شعبان، في كل شهر كان يصوم خميسين وأربعاء في الوسط. وكان يقول، ويقول غيره من المعصومين: 3 أيام هي صوم الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فكأنه إذا صام 3 أيام كأنه صام 30 يوما، وهذا يعني شهر كامل. هذا بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. بالنسبة إلى الديانات غير الأنبياء، نقل الكتاب أن المجوس أكثر الديانات طبعا السماوية وغير السماوية عندها شريعة الصوم، وإن كانت تختلف في الصوم عن ماذا، لكن حرمان النفس ومنع النفس عن جملة أشياء، قد تكون هنا 5 وهناك 3 وفي المكان الآخر 7، بس حرمان النفس ومنعها وكفها عن شهواتها، هذا الأمر موجود هم في الديانات السماوية وفي غيرها. وإحنا حتى لي طول الحديث والموضوع نتعرض إلى بعضها، فمنها ما كان عند اليهود. اليهود حسب ما ذكر بعض الكتاب، ومنهم صاحب كتاب العبادات في الأديان، ومنهم أيضا ما ذكره صاحب كتاب الفقه في القرآن اعتمادا على تفسير المرجع الديني سيد عبد الأعلى السبزواري، يقول هؤلاء وغيرهم أن اليهود الآن الموجود عندهم هو التالي: أولا عندهم صوم تطوع فردي، وعندهم صوم جماعي. التطوع الفردي هو عبارة عن تكفير عن ذنب أو خطيئة. إذا إنسان سوى خطيئة من هؤلاء، عمل ذنبا من الذنوب، فإنه يقوم بالصيام كنوع من التكفير عن خطيئته التي أخطأها. هذا الأمر نحن نجده في الإسلام. من جملة خصال الكفارات ماذا؟ الصيام. كفارة اليمين فيها الصيام، كفارة العهد فيها صيام، كفارات الحج بعضها فيها صيام، كفارة القتل فيها صيام، كفارة نفس الصيام أيضا فيها صيام. فإذا ارتكب إنسان ذنبا من الذنوب عندهم، فإنه يقوم بالصيام تكفيرا عن خطيئته. احنا لا نعلم هل أن هذا لازم لهم كما هو الحال بالنسبة لنا في الشريعة الإسلامية، أن من مكفرات الذنب ومن خصال الكفارات هو كما إطعام المساكين في بعضها وعتق الرقاب، أيضا هناك الصوم، أحيانا يكون صوم 60 يوم، أحيانا صوم 3 أيام، وما بينها أيضا توجد هناك كفارات صيامية. فهذا موجود عند اليهود، صوم فردي، وعندهم أيضا صوم جماعي، وهو ما يسمونه بصوم يوم الغفران أو الكبور يسمونه. في هذا اليوم حسب ما ورد في هذه الكتب يصومون من غروب هذا اليوم إلى غروب اليوم التالي، يعني 24 ساعة عن جملة من الأمور يصومون عنها. وهذا اليوم إذا يتذكر الإخوة هو اليوم الذي حدثت فيه بحسب تقويمهم حرب 73 اللي صادفت حينها 10 من رمضان بين العرب وبين إسرائيل، وكانوا في ذلك اليوم في حالة من الاسترخاء وعدم الترقب وما شابه ذلك. ولا ريب أن من خطط لهذه المعركة واختار هذا اليوم كان ذكيا وفاهما. تبار مثلا إذا كانوا صائمين من الغروب إلى الغروب، عادة الإنسان يكون عند حالة ضعف عن الجهد البدني. فالشاهد أن هذا واحد من الأشياء التي يصومون فيها، مع أنهم يذكرون أن نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام صام 40 يوما، وذلك عندما ذهب لميقات ربه، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، كان فيها في الليل يقوم الليل بالدعاء والتهجد، وفي النهار يكون صائما. ويفترض أن هذا من سنن نبي الله موسى عندهم أن يصوموه، لكنهم لا يصومون هذه الأيام الأربعين. كذلك عندهم كما ذكر باحثون عندهم صوم الصمت، أن يصمت الإنسان وأن يسكت فلا يكلم أحدا. وهناك إشارات في القرآن الكريم إلى أن بعض الأنبياء والقريبين من الأنبياء كانوا قد نذروا صوم الصمت، فهل هذا كان خاص بهؤلاء الأنبياء ولم يكن عاما لبني إسرائيل، أو كان عام في بني إسرائيل؟ لا يوجد لدينا تأكيد في أنه كان عاما، لكن بعض الباحثين ذكر أن عند بني إسرائيل عند اليهود صوم الصمت، يسكتون من بداية الصوم إلى نهايته ما يتكلمون. بالنسبة إلى الأنبياء، نبي الله زكريا على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام كان عليه أن يصوم وألا يكلم الناس إلا رمزا بالإشارة من دون أن يتلفظ بذلك، ثلاثة أيام ما يتكلم. أيضا عندما جاءت مريم قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني صمتا وامتناعا عن الكلام، هذا موجود عندنا. فهل عندهم كان هناك تشريع بهذا المعنى ونبي الله زكريا ومريم عملت على طبقه، أو بالعكس صار؟ المهم نحن لا نستطيع أن نؤكد هذا المعنى ما دام لم يأتنا من مصدر نركن إليه. مذكور هو في بعض الكتب وعند بعض الباحثين. هذا بالنسبة إلى اليهود وبني إسرائيل. المسيحيون المفروض أنهم يمشون على طريقة شريعة موسى. في إنجيل متى كلاما منسوبا إلى عيسى بن مريم يقول فيه هذا النص: إذا صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين، فإنهم يغيرون وجوههم ليظهروا للناس صائمين. وقسم من الناس: يابا ليش زعلان؟ ليش معصب؟ ليش غضبان؟ صايم. ليش أخلاقك زفرة؟ صايم. ليش ما تسوي شغل؟ صايم. ليش ما كذا؟ صايم. شلون صار صايم؟ طيب أساسا أنت تعرفه من بعض هؤلاء الحمد لله السامعون وأمثالهم ليسوا هكذا، لكن هناك من الناس من هم هكذا، تشوف المشاكل في وقت الصوم. ليش صايم بعد؟ غلطه على زوجته متى؟ في شهر رمضان أكثر. ليش صايم؟ غلطها على زوجها أو على أولادها. ليش؟ لأنها صايمة. وبعد الصوم المفروض أن الصوم عند هؤلاء يسيء أخلاق الإنسان مو يضبط الإنسان، مفروض الصوم تربية وإرادة ولعلكم تتقون. هنا بالعكس، وين ما تشوف عبوس ووين ما تشوف سوء أخلاق في يوم الصوم ماله، وتنكلنا على عمرنا صام إلى هاليومين هذه. ليظهروا للناس صائمين قد استوفوا أجرهم، يقول هذول خلص أخذوا أجرهم قدام. ولكن متى صمت، هذا منسوب الكلام إلى عيسى بن مريم، ولكن متى صمت فادهن رأسك، خليك بمنظر مشعث مو أغبر، واغسل وجهك، رتب حالك حتى لا تظهر للناس، لكي لا تظهر للناس صائما. واحد يشوف ينشف شفايفه حتى تتبين يابسة من كثرة الصيام مثلا، لا، عكس ذلك سوي بحيث لا يظهر للناس أنك صائم فيكون أدعى للإخلاص. عند المسيحيين هذا الأمر. الآن الموجود عندهم غالبا صوم يوم الفصح أو عيد القيامة كما يقولون. عيد القيامة عندهم يقولون إن عيسى ابن مريم عندما صلب مات ثم قبر ثم بعد 3 أيام قام من بين الأموات ويسمونها قيامة المسيح. فهذا عندهم أكبر الأعياد. قبله أكو سلسلة صيام، بعضهم يقتصر على يوم واحد وهم الأكثر، وأما في ما ورد في كتبهم فهي تتردد بين 40 يوم وبين 55 يوم. هذه الفترة التي تسبق عيد القيامة أو عيد الفصح المفروض يصومون فيها، لكن الغالب ليسوا كذلك. هذا بالنسبة إلى قسم من الديانات. وأما في ديننا الإسلامي فقد تم تشريع الصيام على المشهور عند الإمامية وعند أتباع مدرسة الخلفاء في اليوم الثاني من شهر شعبان في السنة الثانية من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا مذكور في الكتب الحديثية المصدرية عند مدرسة الخلفاء وفي كتب التاريخ، كأنه لم يحتمل أحد غير ذلك. وحتى عندنا الإمامية أيضا ذكر هذا بالنص الشيخ المفيد أعلى الله مقامه، أستاذ الشيخ الطوسي، أستاذ الشريف المرتضى والشريف الرضي، واحد من الأعاظم. طيب، عند كتاب اسمه مسار الشيعة، جمع مسرة، مسار سر الله قلوبكم بمغفرته، هناك يقول أنه تشريع الصوم كان في يوم 2 شعبان سنة 2 للهجرة. وأيضا ذكره الشيخ البهائي العاملي في بعض كتبه وغيرهما، وهو المشهور الذي كأنما لا يناقش فيه أحد. المحقق سيد جعفر مرتضى العاملي حفظه الله وعافاه، مريض نسأل الله له العافية والشفاء وتمام العافية، وهو عالم بارع ومحقق جليل له كتب مفيدة ونافعة ينصح الإنسان بمطالعتها، الصحيح من سيرة النبي الأعظم حوالي 35 مجلد في بعض الطبعات، الصحيح من سيرة الإمام علي أيضا قريب من هذا في بعض طبعاته، الحسين في السنة والتاريخ والأدب حدود 10 مجلدات، وهي كتب محققة. يعني عندما يكتب الغالب أنه لا يخضع لما هو مسلمات، وإنما يحاول أن يناقش كل فكرة بفكرتها متى ما كان دليل عليها قبلها وإلا ناقشها. من جملة الأمور هذا المورد، قلت الشيء مشهور جدا وما كنا نظن أحد يناقش فيه، لكن هذا العالم المحقق ناقش فيه وتأمل فيه. ليس الحديث أيضا عن موضوع صيام النبي، صيام النبي المستحب بالنسبة إلى نفسه رواية صحيحة عليه ذكرناها من الكافي أول ما بعث، كلام في تشريع الصوم للأمة. يقول هذا أنه مع أن هذا مشهور إلا أن هناك بعض القرائن يمكن لنا أن نناقش بها هذه الشهرة. واحد منها ما ورد في موضوع جعفر ابن أبي طالب عليهما السلام عندما ذهب إلى الحبشة، ذهب إلى الحبشة في السنوات الأولى للبعثة، ما بقي إلى أن هاجر النبي. طيب، صارت هناك هجرات إلى الحبشة على أثر تعذيب كفار قريش للمسلمين، أهم رحلة كانت كان على رأسها جعفر ابن أبي طالب مع مجموعة من المسلمين الضعفاء. طيب، وبقوا هناك فترة طويلة ما اجوا الى المدينة المنورة بالنسبة الى جعفر بن ابي طالب الا في غزوة خيبر. طيب، فيقول هناك في الحبشة عندما خطب جعفر امام النجاشي وقال لكنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ويقتل القوي منا الضعيف ونقطع الأرحام ونأتي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وكذا وكذا حتى من الله علينا بنبيه محمد. وهو ممن نعرف حسبه ونسبه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده ونترك ما كنا عليه من عبادة الأصنام وقطيعة الرحم وإتيان الفواحش، وأمرنا بالصلاة وبصوم شهر رمضان. فإذا كان جعفر ابن أبي طالب لو تم هذا النقل من الناحية التاريخية مع وجود وبصوم شهر رمضان، فإذا الحديث عن تشريع شهر رمضان وصومه كان من زمان هجرة جعفر ابن أبي طالب، يعني في سنة 3-4-5 من البعثة، قبل هجرة النبي وقبل التشريع الرسمي بعد الهجرة بفترة 8-9 سنوات. طيب، هذا واحد من الأشياء. يضيف إلى ذلك يقول أن عمر بن مرة الجهني من بني جهينة جاء إلى رسول الله في مكة، وهذا معلوم عند الجميع، الكل يقول به، ومن ضمن من نقل هذه الحادثة ابن كثير في البداية والنهاية، ومن الغريب أنهم لم يلتفتوا إلى هذا المعنى، هم نقلوا شهر رمضان هنا وبعدين نقلوا أنه تم تشريعه في سنوات ما بعد الهجرة. فيقول هذا الجهني جاء وآمن برسول الله صلى الله عليه وآله، فلما آمن عمر بن مرة الجهني قال الآن أنا شنو أسوي؟ هل أقدر أروح أدعو قومي بني جهينة إلى هذا الدين؟ قال نعم، أنت رسولي إليهم، تدعوهم إلى عبادة الله ونبذ الأصنام وما يجب عليهم، لعل الله يهدي بك هؤلاء. فذهب عمر بن مرة الجهني إلى قومه وقال لهم أنا رسول الله إليكم، أدعوكم إلى الجنة وأحذركم من النار وآمركم بحقن الدماء وصلة الأرحام وعبادة الله وحده ورفض الأصنام وصيام شهر رمضان شهرا من 12 شهرا، من السنة 12 شهر، شهر واحد، وأنا أدعوكم إلى هذا الصوم. فيقول هذا اللي في بدايات البعثة قبل الهجرة دعا قومه مرسلا من رسول الله صلى الله عليه وآله، يتبين على الأقل كان هناك حديث عن صوم شهر رمضان. يمكن أن واحد يقول مثلا أنه تشريع له مرحلتان، هذا بحث يطول لكن فقط إشارة سريعة، إذا صح هذا الخبر، هذان الخبران، فيمكن، وصح الخبر الثاني، فيمكن أن يقال أن تشريع صوم شهر رمضان تشريعا إنشائيا كما يقول الفقهاء كان ما قبل الهجرة، ولكن تشريعه فعليا كان في زمان ما بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا حديث يحتاج إلى أكثر تفصيلا لعلنا نشير إليه، الوقت لا يتسع الآن، لعلنا نشير إليه في وقت آخر بإذن الله. غاية التشريع للصيام ما هو؟ لعلكم تتقون، إرادتكم تكبر تنمو، قوة النفس عندكم تعلو، تصيروا مسيطرين على شهوات النفس ورغباتها. مو كل شيء نفسك رغبت فيه تعطيها، مو كل شيء استهواك أو استهواكي أو استهواك تروح وراه. الآن نحن نجد مما يؤسف له أن شهر رمضان هو موسم لتحطيم الإرادة، أحيانا يصير الآن كل متجر، كل سوبر ماركت، كل كذا يصنع المستحيل لكي يصنع لك رغبة لست بحاجة لها، تخفيضات بس تعال اشتري، ما تحتاج إلى هذا، لا ما دام تخفيضات لازم اشتري، طريقة عرض لازم أركض وراه، ترى رح يخلص عنك إذا ما ركضت الآن. تغذية حالة الحرص في النفوس هذا مخالف لتربية المقاومة عند الإنسان. أنت المفروض تسيطر على رغبتك، ذاك يحاول أن يحطم خطوط الدفاع عندك، سبل ووسائل في العرض والتسويق، الشيء اللي ما تحتاجه يقنعك أنه لازم، ومو لازم بس الآن لازم تشتريه، مو ورا شهر رمضان. ها، لذلك أنت تجد في شهر رمضان مظاهرات على الأسواق تصير، شنو هذه البضائع والكذا راح تخلص بعد شهر رمضان؟ لا، هي هذه الحالة يصنع لك من غير شيء شيئا، ومن غير حاجة يصنع لك حاجة ملحة وضرورية وعاجلة. والعاقل هو من يعلي إرادته ويقاوم ذلك. صوم يخليك المفروض في هذه الحالة تذكر فيه أشياء مو من هالنوع، واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه. احنا لا يصير نتذكر واحنا في النهار نفكر الليل أي متجر الروح وأي مكان عنده ما أدري تخفيضات وكم فلوس نصرف وما شابه ذلك. احنا المفروض الصيام يكون بحبوحة لتذكيرنا بيوم القيامة، بينما هؤلاء يذكرون بأيام الدنيا، فلازم الإنسان ينتصر على ذلك. اذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه، نتذكر الفقراء، نتذكر المحتاجين، فنحمد ربنا على ما أنعم علينا من النعم. عندما نجد مس الجوع نقول الحمد لك يا رب أنعمت علينا وأعطيتنا. ما صار الإنسان يحتاج في سائر الأيام إلى أن يجهد لكي يجد لقمة الخبز. متى يستشعر الإنسان هذا؟ عندما يجرب الجوع، عندما يجرب العطش. متى يستشعر بالآخرين؟ في هذه الصورة. متى احنا نحس بعطش الحسين عليه السلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين؟ عندما نستشعر مس العطش في أبداننا. ولذلك من العادات المستحسنة عند الإمامية أنهم عندما يشربون الماء يذكرون الحسين، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، لعن الله ظالميك، لعن الله قاتليك. هذا يركز فيك معنى إيماني وديني، تتذكر تلك الحادثة، تلك القضية، كيف عطش الصغار حتى كانوا يتصايحون العطش العطش، واللي ما كان يقدر يصيح كان يدلع رقبته من الأذى من الألم كالرضع الصغار. هذا اللي صار في حالي عبد الله الرضيع عندما ذوى مثل الوردة، عندما ينقطع عنها الماء شلون تذبل شلون تذوى، هكذا أصبح هذا الطفل الرضيع. لذلك جاءت به أمه إلى زينب وقالت: هذا طفلكم، خذوه واسقوه الماء، فقد جف اللبن في ثدي أمي، أنا أخاف الآن يموت علي وأنا لا أملك له شيئا، أطلبوا له شيئا من الماء. فجاء به الحسين إلى القوم، رفعه بين يديه بعد أن أخرجه من تحت ردائه، كان مغطيه بالرداء لتصيبه أشعة الشمس، عطشان وأيضا تجي الآن الشمس عليه، الشمس الحارقة كان مغطيه، لكن الآن يحتاج أن يطلعه بين أيديهم. فدعا في القوم: يا آل الله، من خطب فظيع نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضيع لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع، ترى يشبه رسول الله في ملامحه، هذا يذكركم بعطش رسول الله، لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكون شافعكم خصما لكم في النشأتين، عجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام، الماء ليس لي أنا لا أشرب الماء، ولكن ما ذنب هذا الطفل الرضيع حتى يقضي ظمأ، ألا ترون إليه كيف يتلظى من العطش، عجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام، فحشاه من أوام في اضطرام وكلام. فاكتفى القوم عن القول بتكليم يعني بتجريح، فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام، وإذا بالطفل قد خر صريعا لليدين وحسينا وحسينا وحسين. قال أرباب الخبر: لما أحس الطفل بحرارة السهم في عنقه أخرج يديه من القماط من شدة الألم. ماذا يتحمل هذا الطفل الرضيع من أثر السهم؟ نبع الدم من عنقه، أخذه الإمام رفعه إلى السماء: اللهم لا يكن أهون عليك من فصيل ناقة الصالح. رجع إلى الخيام وقد غطاه من جديد: أبا يا أبا، هل سقيت أخي ماء وجئتني ببقيتي؟ قال لها: خذي أخاك مذبوحا. كأني بها أجابت: يا بالطفل عني دغطي، أنا مالي قلب يا حسين، أصد ليه وشوف ذبيح مايا مايا رجلي، أنا خفت العطش لن يلحق عليه، هذا الخفت منه طحت بي، إي والله هذا الخفت منه يا منه الحتب ومنعطف أهوى لتقبيل طفله، فقبل منه قبله السهم من حرى. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، من سألنا الدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.